بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل ايها الاحباء موضوعاتنا عن التعريف بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. وصلنا في التعريفات الى التعريف بالحركه الرهبانيه للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. واتكلمنا الاسبوع اللي فات عن نشاه الرهبنه، تاريخها وسبب نشأتها. بعدين كلمنا عن المبادئ الأساسية بتاعت الرهبنة، هي الفقر الاختياري، البتولية، الطاعة. والنهاردة هنتكلم عن أنظمة الرهبنة ومشاهير الرهبان والصور، بعض المشاهير يعني. أولا أنظمة الرهبنة، هل هناك في أنظمة في الرهبنة كمان؟ أي طب في أنظمة كتير. النظام الاولاني هو نظام الشركه. يعني ايه الشركه؟ يعني جماعه رهبان عايشين في شركه كانهم في بيت واحد، في دير واحد، كانهم في بيت واحد، بيتقسم عليهم الشغل والعمل، وفي اب مرشد ليهم بيتابعهم وبيشوفهم وبيدبر امورهم، وفي تعاون وشركه بينهم من بعض، زي اغلب الاديره المصريه بتاعتنا النهارده كلها أدير الشركة. واللي أسس هذا النظام هو القديس أنبا باخوميوس، ونسميه لقبه في الكنيسة كده أب الشركة. يعني اللي عمل الإيه؟ الرهبنة شركة. لأن الرهبنة قبل أنطونيوس، قبل باخوميوس، كانت رهبنة وحدة. وحدة يعني إيه؟ يعني كل واحد عايش في مغارة. ده النظام بتاع أنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس لما أسس الرهبنة أسسها رهبنة وحدة، يعني كل واحد يقعد في مغارة لوحده، لكن تحت إرشاد وقيادة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. ومن هنا سمي أنه نظام، لأن بيجمعوا إيه؟ أب واحد، قائد ومعلم ومرشد، يهتم بيهم، بيتابعهم، يسأل عليهم. قبل الأنبا أنطونيوس كان فيه ناس مكرسين أو متبتلين عايشين في مغارات، بس لا يجمعهم أب روحي واحد. فجاء الأنبا أنطونيوس قال لا، المفروض إن النظام ده يبقى فيه نظام، ويبقى فيه إشراف، يبقى متابعة، ويمكن واحد يضعف عايز يتقوى، واحد يكسل، واحد كده، يبقى فيه نظام معين يهتم به. فمن حيث التاريخ كان نظام الوحدة أسبق لنظام الإيه؟ الشركة. لكن من حيث المنطق يبقى الشركة في الأول، بعد كده ماشي دلوقتي في بعض الآباء الرهبان بيحبوا يتوحدوا، فيستأذن من رئيس الدير أو من مرشد الروحي وياخد بعضه ويطلع على مغارة ويقعد يتوحد فيها، يقعد متوحد هناك، ويبقى يرجع الدير عشان خاطر يتناول ويشارك المحبة مع اخواته الرهبان، وبعدين يرجع الى الوحدة بتاعته. سيدنا الانبا شنودة الثالث كان راهبا من رهبان الشركة في الدير السريان، وبعد كده توحد في مغارة على بعد حوالي 8 كيلو من دير السريان، وكان لي شرف ان انا ازوره فيها واقعد هناك وياه، لان كان ابويا في الاعتراف، فكنت بروح هناك اعترف، يعني سمح لي ان انا اخد بركة المغارة هناك، ان انا اروح ازوره هناك واتكلم وياه فيها. يبقى نظام الشركة، بعدين اللي عايز يتوحد بيطلع ياخد اذن ويتوحد في مغارة. بعد كده يأتي النظام الثالث، وهو نظام السياحة. يبقى في سواح اللي هم المتوحدين اللي في المغارات، لما بيقدم بيهم الزمن يجولوا بحرية في البرية الداخلية في درجة سامية اسمها درجة السياحة. وأول سائح في الكنيسة القبطية كان القديس الأنبا بولا. أنبا بولا ولقبه كده أول أسواح. حقيقي درجة السياحة كانت قبل درجة الوحدة، لأن أنبا بولا كان قبل الأنبا أنطونيوس، لكن الترتيب دلوقتي بيمشي كده، يروح الراهب يراهب في دير شركة، لما يتقدم روحيا ينتقل إلى مغارة، ومن المغارة إذا سمى بالروح وتعمق مع الله يبدأ في حياة إيه؟ السياحة، يبقى سائح. يبقى عندنا الثلاث آباء دول معروفين بألقابهم كمؤسسي رهبنة، الأب الأنبا بولا، قديس الأنبا بولا بنسميه أول السواح، والقديس الأنبا أنطونيوس بنسميه أب الرهبان، يعني مؤسس الرهبنة أب الرهبان، والقديس الأنبا باخوميوس بنسميه إيه؟ أب الشركة. يبقى أول السواح، أب الرهبان، أب الإيه؟ الشركة. دي الأنظمة بتاعت الرهبنة. بننقل إلى بعض هؤلاء المشاهير. طبعا نحن هنتكلم عن الثلاثة دول في سيرتهم وحياتهم كمثل وقدوة لينا في حياتهم التعبدية ومحبتهم لربنا. فأخذ الأول الأنبا بولا أول السواح. أنبا بولا، بولا يعني إيه؟ طبعا بولا في الأجنبي هنا عندنا اسم واحدة ست، يبقى اسمها بولا، والراجل منهم يبقى اسمه إيه؟ بولز، يبقى بولا مؤنث بول. لكن في اللغة القبطية ما كانش بولا ديت يعني واحدة ست، يعني ده كان أول السواح، راجل يعني جدير بالرجولة بتاعته. فبولا معناه بول، بول، بولس، ده أنبا بولا. أنبا بولا أو بولس اتولد سنة 228 ميلادي، 228 ميلادي، يعني في القرن الثالث الميلادي، فات عليه حوالي 2000 سنة إلا 228. وعاش الأنبا بولا إلى سن 343، 300 يعني كم سنة عاشوا من الأنبا بولا؟ حوالي 115 سنة في البرية لوحدي، أنا في البيداء وحدي. ولد في مدينة طيبة، طيبة في مصر اللي هي تبقى ايه دلوقتي؟ الأقصر. ولد في مدينة الأقصر. وبولس ده الاسم الأولاني بولس نال قسطا وافرا من التعليم في ذاك الزمان، كان غني جدا، أبوه غني، وعنده الأب كان عنده ولدين اثنين، وكان متدين جدا، فسمى أولاده بطرس وبولس على اسم الايه؟ الآباء الرسل، بطرس وبولس. أغنية، فتعلم ودرس وتثقف، وبعدين توفى أبوه، فلما توفى أبوه أخوه الكبير بولس بطرس حب يستعبطه، جه واخد الميراث هو، فبولس قال له لا، الكلام ده ما يمشيش، احنا نقسم بالعدل. قال له اعلى مفخلك اركبه. قال له خلاص. يرفع لاخوه قضية في المحكمة وتحدد له معاد، ويوم القضية الصبح خد بعضه وراح لبس هدومه طبعا ومحترم وراح على المحكمة، وهو في السكة للمحكمة شاف جنازة، فقال جنازة مين دي؟ قالوا دي جنازة فلان فلان. ايه؟ فلان مات؟ فلان مات؟ راجل غني قوي. وهنا بدأ الروح القدس يتخاطب معه ويتحدث إليه. قال له خد ايه وياه؟ قال غني ومات. خد ايه وياه؟ زي ابوك بالظبط، غني ومات، خد ايه وياه؟ خدش حاجه، دفن فاضي، لا في طين ولا في ذهب ولا في حاجه، دفن دفن ملوش جيوب. الله بدأ يشتغل وياه، فوقف يتأمل، ولم يواصل طريقه إلى المحكمة، غير السكة وانطلق إلى البرية. قال لو المال بينفع كان نفع صحابه، لكنهم سابوا كل شيء وحملوا على على ظهورهم. وانا يجي لي الوقت اللي انا هطلع، لا قبل ما يطلعوني على ظهري انا اطلع من العالم على رجلي. وخرج القديس، خرج بولس بقى من العالم وقد ترك ممتلكاته، ترك المحكمة وترك اخوه، ترك لكل ثروة، وعاش في البرية الداخلية لحد ما لقى مكان فيه نبع مية وشجرة نخل بلح، وعاش في البرية على البلح على التمر وعلى المية. حد النهاردة دير الأنبابولة نبع المية موجود، وبنيين حواليه كده ومحتفظين بيه، لكن لسه بيجيب مية وبياخدوا المية بتاعته للبركة حد النهاردة. لو قدرنا ربنا ان احنا نعمل زيارة للأديرة في مصر من هنا، نبقى نطلع مع بعض ونشوف الحتة دي ونشوف الآثار الجميلة دي. عاش في هذا المكان طيلة أيام حياته الباقية، وقبل ما يتنيح أرسل الروح القدس واحد على بعد قريب جدا منه، بس ما كانوش يعرفوا بعض ولا شافوا بعض، كان حبيب روحه، بعد كده هم تعرفوا بقى بأحباء يعني، وفي السماء حبايب، وحتى كل مذبح يتعمل يتسمى باسم الاثنين، زي ما عندنا احنا مذبحنا ده أنبا بولا وأنبا أنطونيوس. فالقديس الأنبا أنطونيوس تحرك بالروح لزيارة القديس الأنبا بولا في مغارته، وأول ما وصل هناك أنبا بولا حياه باسمه، قال له مرحبا يا أنبا أنطونيوس، عرفوا بالروح وقد وقتا طيبا. هم قاعدين ساعة الغدا، بص الأنبا أنطونيوس لقى غراب طاير وجاي وماسك في منقاره رغيف عيش وبينزل لهم وجبة الغذاء. فأنبا بولا قال له هذه أول مرة في حياة الغراب الذي سخره الرب ليقيتني، أول مرة يجي برغيف كامل، كان كل مرة يجي لي بنص إيه رغيف، لكن ربنا أرسل الرغيف كامل عشان خاطر ناكل إحنا الاثنين، وغمسه بالبلح وكانت قعدة هنية. بعدين أنبا بولا أرسل الأنبا أنطونيوس إلى بطريرك ذاك الزمان، وكان عملاقا ايضا في الايمان. خدوا بالكم ان العصر عندما يجود لا يجود بواحد فقط، لكن من كرم العصر انه بيعطي كوكبه معا من القديسين. كان القديس العظيم والمجاهد الانبا اثناسيوس الرسولي بطريرك الكنيسه، فأرسله برسالة إلى القديس أثناسيوس، وليأتي منه بثوب للكفن، وعندما عاد الأنبا أنطونيوس وجد الأنبا بولا يصلي راكعا ورافع إيديه، استنوا قاعد لحد ما يخلص صلاة، ما فيش، يستنى لحد ما يخلص صلاة، ما فيش. أتاري روحه الطاهرة قد فاضت وهو في وضع الصلاة. وعندما تحقق القديس الأنبا أنطونيوس من ذلك وسده وكفنه وأراد أن يدفنه. وتأسف الأنبا أنطونيوس في قلبه أنه هو جاي ما جابش وياه فاس عشان يفحط الصخر ويدفن فيه الأنبا بولا. وبينما هو واقف مندهش ومتحسر بصلت أسدين جايين، أسدين وصلوا لحد الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس وسجدوا وراحوا على بعد قريب وابتدوا بمخالبهم يحفروا في الصخر في الجبل لحد ما عملوا مقبرة للأنبا بولا ودفن هناك الأنبا أنطونيوس وختم حياته الطاهرة ليعطي مثالا في الكنيسة لمحبة ربنا الكبيرة وماذا تفعل في حياة الإنسان. يترك كل شيء وأعز ما عنده ليختلي مع الله ويقضي أيامه في فردوس على الأرض. هذا هو القديس الأنبا بولا، أول السواح، أول السواح. أنا تهيلي كده عشان نهضم الموضوع ده ونعيش في تأملاته نكتفي كل مرة بسيرة أحد هؤلاء الآباء القديسين العظماء. تعيد الكنيسة للقديس الأنبا بولا يوم 12 أمشير من كل عام، تعيد له عيده، واحنا في العيد بتاعه بنصلي في المذبح بتاعه هنا، فإن شاء الله في أمشير يكون لنا لقاء احتفاء وإكراما وتكريما وتمجيدا لهذا القديس العظيم الذي مجد الله في حياته فمجده الله في سمائه. لإلهنا كل المجد وعظم من الآن وإلى الأبد، أمين. يا أبانا الذي في السماء.